الكفار خلال هذه الفترة يحاولون قدر المستطاع أن يصيبوا من المسلمين شيئا، جعلوا يرمون رميا، أصابوا بعض المسلمين، قتل من المسلمين عدد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يحصل بينه وبينه مواجهة. فأقبل عمرو بن ود العامري، وكان يسمى كبش الكتيبة، وكان من أكابر قريش ومن زعمائهم ومن أقويائهم وشجعانهم، وهو كان قد حارب في بدر وجرح لكنه لم يمت، فلا زال حاقدا على المسلمين. وجاء معه عدد مثل عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب الفهري، هبيرة بن أبي وهب، نوفل بن عبد الله، مجموعة فرسان. أقبلوا يطوفون على هذا الخندق، ينظرون إلى مواطن يكون منها الخندق ليس واسعا ليس عريضا، لأجل أن يهجموا على المسلمين. فوجدوا فعلا خلة يمكن الهجوم من خلالها على المسلمين، وقفزوا. فقال علي: يا رسول الله إني خارج إليك. علي رضي الله تعالى عنه من كبار أبطال الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه عمرو بن ود. علي هذا رجل يا علي سبق أن دخل عدد كبير من المعارك، وأنت شاب ما قاتلت إلا في معارك قليلة، بدر وأحد وربما في بعض الحملات والسرايا. لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو غلام، وهو أول من أسلم من الغلمان، فلم يشهد في الإسلام إلا عدد من المعارك. أما هذاك الخبيث عمرو بن ود فهو أصلا ابن المعارك، يقاتل من أيام قريش في غاراتهم على القبائل الأخرى وما شابه ذلك، وفي سرقاتهم الأموال يقاتل معهم. قال: إنه عمرو بن ود. قال: وإن كان عمرو بن ود. قال: فاخرج إليه إن شئت. ثم اندفع كل منهما على صاحبه يقاتله، فثار الغبار، والصحابة طبعا هم على تراب يقاتلون، فمع كل واحد يلف على الثاني ويفر من بين يديه، وكر وفر، وهذا يضرب هذا وهذا يبعد عن السيف وهذا يضرب بالترس، قتال المسألة ما هي بلعب. فضرب الخبيث اللي هو عمرو بن ود، ضرب عليا رضي الله عنه، ضربه في رأسه وهو يلبس خوذة، ثم دخل السيف من قوة الضربة شق الحديد ودخل في الحديد. وقبل أن يستطيع أن ينزع سيفه من بين الحديد، عاجله علي رضي الله عنه بضربة قطعت رأسه. فإذا بعلي رضي الله عنه أول ما قتله قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلما سمع الصحابة تكبيره كبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ازدادت قوة المسلمين وبدأوا فعلا يعني نفسياتهم ترتفع في أثناء القتال، لما جاءهم التموين ولما انتصروا على المشركين مرارا، صار النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يذهب مع الدوريات التي عند الخندق. كان في السابق صلى الله عليه وسلم عنده مقر قيادة، الآن بدأ يخرج ويذهب مع الدوريات صلوات ربي وسلامه عليه ويمشي معهم. أقبل بعد ذلك مجموعة من الكفار حاولوا أن يقفزوا مرة أخرى، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، ما صبروا، قالوا إلى متى جالسين هكذا؟ لكن دوريات المسلمين كانت جالسة لهم، وسيد بن الحضير معه مجموعة، كلما جاء أحد بدأ يرميهم. قتل في خلال ذلك، استشهد بعض الصحابة مثل الطفيل بن النعمان، كان يرمي عند الخندق فرماه وحشي بن حرب، رماه بحربة كانت معه فأصابه فاستشهد رضي الله تعالى عنه. لكن إلى الآن لا تزال نفسيات المسلمين يعني بقوتهم. جيش الكفار بدأ يمل، طيب لا قتال لا غنائم، ملل فراغ، كملوا أكثر من 20 يوما وهم هكذا جالسون. وترى إلى اليوم الجيوش التي ترابط في مكان إذا ما كان في جدول مليء يملأ أوقاتهم يعني يبدأون يفسدون، يبدأ ربما ينتشر بينهم أخلاقيات سيئة، ربما أحيانا ينتشر بينهم المخدرات، يبدأ التدخين يستشري بينهم، خلاص يملون، تبدأ الخصومات بينهم تكثر، تبدأ الملهيات تكثر، يعني يذهبون ويرابطون في مكان، بل أحيانا ربما يعني مع النفسية السيئة عندهم ينتشر الانتحار. أنا كنت أقرأ تقريرا عن الجنود الأمريكان يقول أنه من بداية العام الحالي، نحن الآن بالميلادي في الشهر السابع من هذا العام، يقولون أنه من شهر واحد إلى شهر سبعة خلال سبعة أشهر فقط عدد المنتحرين من الأمريكان في العراق 129 شخص. هؤلاء المنتحرين ليس الذين قتلوا أثناء معارك، لا، اللي قتلوا أثناء معارك عدد آخر، لكن هذا الذي قتل نفسه من شدة الملل والطفش وأحالات نفسية أصابتهم. فكذلك هؤلاء 11,000 جالسين هكذا لا شغل ولا مشغلة، والغنائم اللي كانوا مأملين عليها خلاص راحت عليهم. طيب إلى متى ونحن جالسون هكذا ما لنا شغل؟ فاشتد على رؤسائهم يعني ملل هؤلاء، وبدأوا يطالبون إما نرجع ولا نبقى. عندها قرر أبو سفيان أن يبدأ خطة جديدة، قال نحن أصلا كنا مخططين ونحن في مكة أن نحن نأتي على شكل قوس من الجهة الشمالية الغربية في المدينة وندخل المدينة، ما كان يدري في خندق، ندخل المدينة واليهود يطعنون من الخلف، رأينا الخندق خربت الخطة اللي عندنا كلها، ما استطعنا خلاص. هذا مثل اللي يقولون فيه أربعة كانوا يخططون بيسرقون بنك، خططوا، قال واحد منهم خلاص يا شباب أنا سأذهب من الجهة هذه وأطعن الحارس اللي واقف على يمين البنك، وأنت يا فلان تذهب من الجهة هذه وتطعن الحارس اللي في الجهة اليسرى، وأنت يا فلان تأتي وترمي الحارس اللي واقف عند الباب، وندخل ونأخذ مفتاح منهم بالقوة بعد ما نطعنهم وندخل ونسرق. قالوا طيب. لما أقبلوا فإذ ثلاثة حراس نايمين، واحد منهم ماسك المفتاح ونايم، فقالوا يا شباب خربت الخطة خلاص ارجعوا نخطط من جديد. طيب يا أخي ما هو نايم، أنت خذ المفتاح وادخل الآن. فالآن قريش جاءت مخططة من جد، مخططة تخطيط معين وخرب عليهم التخطيط. فقال بعضهم لبعض لابد أن نعمل خطة جديدة، فأقبلوا وأوقفوا الفرسان على شفير الخندق كتخويف للمسلمين والمشاة من ورائهم، قالوا بنهجم هجوم، ننزل في الخندق، نقفز من خلال الخندق، لازم أن نهجم هجوما. كان منظرهم مرعبا فعلا، الفرسان أكثر من 200 فارس واقفين، وإذا يعني كل تقريبا كل 3 أو 4 أمتار فيها فارس واقف، ووراءهم 10,000 بسيوفهم ورماحهم، والصحابة 300 أو 400 اللي واقفين، يعني العدد 900 لكن بعضهم يحرس جهة بني قريظة وبعضهم كونين دوريات في حراسة المدينة. فلما رأى المسلمون ذلك فعلا فزعوا، ولكن المسلمين جعلوا يرمونهم قدر المستطاع بالرمي الشديد حتى ردوهم عما كانوا عليه، جعل كل واحد يرمي بهالسهام حتى ردوهم عما هم عليه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم. ثم قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا قال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم العدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال الصحابة يا رسول الله علمنا شيئا نقوله، نحن بدأ الفزع، علمنا شيئا نقوله. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. رأت قريش أنهم لا بد من حل الموضوع، فأرسلت مباشرة إلى اليهود رسالة وقالت لليهود يعني ابدأوا تحركوا، تجالسين الآن في حصنكم ابدأوا تحركوا. واليهود فعلا أصلا من قبل أن يرسل إليهم المشركون بدأوا يتحركون. كانت المدينة فارغة تقريبا من النساء والصبيان، البيوت فارغة، وقد جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحصون. فبدأ اليهود يعيثون في البيوت فسادا، يدخلون البيوت يسرقون، يدخلون إلى المتاجر يبدأون يسرقون المتاع اللي فيها. وأقبل بعض اليهود إلى الحصون يفزعون الصبيان والنساء. واحد منهم أقبل على حصن كان قريبا من الخندق في نساء وصبيان، فجعل يحاول أن يدخل، فصارت النساء من فوق يشرن بالسيوف يبغون يخوفون ترى في رجال. فعلم أن الذي يشير نساء، لأن إذا في رجل لن يشير بالسيف، إذا في رجل بيصعد وبيرمي، أما تأشر بسيف. فرآها بعض المسلمين فأقبلوا مباشرة إلى الحصن وقتلوا هذا اليهودي، وكان اسمه نجدان، قتله صحابي اسمه ظفر ابن رافع. فذهب مجموعة أخرى من اليهود إلى حصن لحسان بن ثابت رضي الله عنه، مكان مثل القلعة مرتفع، وجعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، زوجاته وعمته صفية وجمع من النساء المؤمنين وأطفالهم. فأقبل هؤلاء اليهود وأحاطوا بالحصن، ثم خافوا أن يكون يوجد داخل الحصن رجال، هم يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما عند اليهود قدرة على المواجهة. فقال بعضهم لبعض لعل في الحصن رجالا، قالوا لا ما ندري في رجال ولا ما في رجال. فانتخبوا واحدة منهم قالوا ادخل الحصن انظر إذا في رجال أخبرنا. دبر الرجل نفسه حتى دخل من بعض الأماكن وصار داخل الحصن. صفية رضي الله تعالى عنها عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم الزبير بن العوام، نظرت من فوق الحصن ورأت هذا اليهودي يطوف وينظر، وهي ليس عندها إلا النساء والصبيان، فقالت إن صرخت فزعا سيعلم، سيبكي النساء والصبيان ويعلم هاليهودي أن ما عندنا رجال، وإن سكت سيكمل بحثه ثم سيخرج إلى أصحابه ويخبرهم بيدخلون ويعبثون بالحريم والأطفال. فأقبلت إلى عمود من أعمدة الغرفة، هم كانوا في السابق يجعلون يعني البيوت أحيانا طابقين، فيكون الطابق الأسفل الأعمدة التي فيه من جذوع النخل وتكون غليظة، الطابق الأعلى لأن ما في أحد بيسكن في الدور الثالث، فكانوا يجعلون فيه عدد من العمدان صغار يعني فقط لتحمل القش وسعف النخل اللي فوق. فأقبلت إلى أحد العمدان الذي لا يعتمد عليه الغرفة ونزعته قطعة لوح خشب وحملته على ظهرها، وأخذت معها خنجرا ربطته في بطنها، ثم نزلت وذاك اليهودي ينظر يمين ويسار، فأقبلت من خلفه ورفعت اللوح الذي في يدها وضربت على رأسه. أول ما ضربت على رأسه الرجل وقع على الأرض، أراد يقوم مرة ثانية، طبعا أصيب بشبه إغماء، فأعطته مرة ثانية وثالثة على الرأس حتى خمد، ثم أخذت الخنجر وأمسكت رأسه وبسم الله الله أكبر وقطعت الرأس لله درها، ثم أخذت الرأس وألقته من فوق الحصن. فلما رأى أصحابه رأس صاحبهم قالوا هذا ما عنده لعب، هذا المسألة ما هي برجال، هذا جيش كامل في الداخل. وعموما صفية كان عمرها 63 سنة لما فعلت ذلك، وهي كانت أصلا سبحان الله عندها قوة يعني في نفسها، حتى إنها في معركة أحد لما انتهت المعركة ونزل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الشهداء من الصحابة والقتلى بين يديه، فرأى أسد الله ورسوله، رأى عمه وحبه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، رآه ملقا على الأرض وقد بقر بطنه وأخرجت أمعاؤه وجدع أنفه وقطعت أذناه، مثل به وإذا يعني منظره يعني مؤلم ومفزع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو عليه الصلاة والسلام يدافع عبرته، فإذا بصفية رضي الله عنها تأتي إلى مكان معركة أحد، هذا بعد ما ذهب المشركون، تعرف أحد المعركة قريبة من المدينة، فهي سمعت أنهم أصيب المسلمون وأن الكفار خلاص ذهبوا، فأقبلت لأجل أن تنظر. فلما أقبلت إلى مكان المعركة جعلت تمشي جهة حمزة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها من بعيد فقال: يا زبير رد العجوز، رد العجوز، انتبه لا ترى أخاها، رد العجوز. فأقبل إليها قال: يا أمه ارجعي ارجعي. قالت: إليك عني، وضربت يده: ابعد عني. قال: يا أمه ارجعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها أن ترى حمزة بهذا الحال. قال: ارجعي يا أمه. قالت: إليك عني، وضربت يده. فرجع الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمه يمسكها بالقوة، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أبت أبت. قال: قل لها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي. فجاء وهي تمشي قال: يا أمه يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي. فوقفت. في أخي الاتباع مباشرة، ما قالت: أرجع أريد أني أرى أخي أبغى أودعه، لا لا، وقفت عاطفتي مع عاطفتي، مدام جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أوقف أنفذ. وقفت قالت: لما لما؟ قد بلغني ما وقع لأخي حمزة، قد بلغني أنه مثل به، أنا أدري، قالوا لي إيش اللي حصل له، قالوا لي ذلك، قل له فليأذن لي، روح استأذن لي. جاء الزبير ابنها قال: يا رسول الله إنها تقول قد بلغني ما حصل لأخي حمزة فأذن لي. قال عليه الصلاة والسلام: فأذن لها، ما دام تدري أن مزق بطنه وجدع أنفه ما نقدر، خلص ائذن لها. فأقبلت تمشي حتى وقفت إليه، يقولون فما قطرت عينها دمعة، جعلت تنظر إليه، قالت: قد كنت والله خير أخ، يعني والنعم والله فيك، قد كنت والله خير أخ، اللهم إني أحتسبه عندك، يا رب عظم لي الأجر، أحتسبه عندك. ثم أعطته ظهرها ومضت. امرأة بطلة، فلا تستغرب أنها تفعل هذا بها اليهودي. اليهود لما رأوا صاحبهم هذا قد قتل وألقي رأسه عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ما فعله اليهود وأنهم بدأوا يتحركون تحركات يعني صريحة وبدأوا يهجمون على الحصون، اختار النبي عليه الصلاة والسلام عددا أكبر وأرجعهم أكثر وأكثر جهة اليهود، مع أن صلى الله عليه وسلم يحتاج الآن إلى من يقف الآن بين يديه، يحتاج إلى مجموعة يقفون عند الخندق، لكن أشغله اليهود الذين وراءه، ونفس الذين يقفون عند الخندق كل واحد مشغول على زوجته وبناته وأولاده وأمواله. يعني تخيل أنت واقف في الحرب وزوجتك خلفك وما تدري أحد فعل بها شيء، بناتك برضو، الواحد يا أخي بشر، وأصحاب صحابة عندهم مروءة وشهامة، فبدأوا ينشغلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مجموعة أكبر وجعلهم يحرسون في الخلف، فتضاعف العمل والحراسة على الصحابة اللي واقفين عند الخندق، حتى أقبل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غابت الشمس وهم مرابطون والنبي صلى الله عليه وسلم مرابط، قال: يا رسول الله قاتلهم الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت أن تغيب الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم له: لكني ما صليتها، أنا وأنا رسول الله الآن غابت الشمس وأنا ما بعد صليت المغرب. ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا. ثم كبر وصلى. شوف حتى الصلاة مع قلة العدد وشدة الانشغال ما استطاعوا يصلون حتى صلاة الخوف، ما استطاعوا. ثم اشتد أيضا عليهم الحراسة في يوم آخر، وقيل إن صلاة الخوف لم تشرع بعد، وقيل قد شرعت، لكن ما صار عندهم فرصة حتى يصلوا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، جمع الظهر مع العصر، فجاء العصر ولا استطاع يصليها، فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الخندق، أربع صلوات. حتى تتصور فقط يعني شدة ما وقع على الصحابة من الانشغال والفزع والقتال وشدة المرابطة، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، لم يجلس صلى الله عليه وسلم في كتيبته، لكن كان عليه الصلاة والسلام لا يزال مرابطا أشد الرباط مع أصحابه، حتى جمع صلى الله عليه وسلم الأربع صلوات متتابعة. وفقنا الله تعالى وإياكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، صلى الله على نبينا.